أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد حبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 92 إن شاء الله تعالى، مع شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله بصفة عامة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المدني أو نهاية العهد المكي وبداية العهد المدني بصفة خاصة، ومع هجرته صلى الله عليه وسلم بصفة أخص. مضى الكلام حول مقدمات الهجرة متمثلة في بيعتي العقبة الأولى والثانية، مقدمة ثانية متمثلة في إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لأصحابه إلى يثرب، وموقف قريش ممن هاجروا، ومحاولة صدهم عن الهجرة، وإثنائهم عن موقفهم بالخطف والمنع وأخذ الأموال والتفريق بين الأهل بأمثلة سبق بيانها. ثم لما فشلوا في كل ذلك، رأوا أن يقتلوا صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، فكانت مؤامرة قريش في دار الندوة، والتي حضرها أكبر شياطين الإنس أبو جهل ابن هشام، وأكبر الشياطين من الجن إبليس عليه لعنة الله. فأبو جهل عليه لعنة الله وإبليس عليه لعنة الله، ورأينا كيف انتهت ندوة قريش باتخاذ قرار بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يتفرق دمه في القبائل، فليكن الأمر موزع على بطون قريش بأن يؤخذ من شبابها 40 فتى، يعني نأخذ 40 شابا قويا جلدا صارما معه سيفا صلتا، ليضرب محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، وليتفرق دمه في القبائل. وكان الأمر كما حكاه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمكر الله بهم، وأعلم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأعطي الإذن بالهجرة بعد أن استحكمت الحلقات حوله، ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. بدأ الترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الهجرة، التي لم تكن رحلة ترفيهية ولا رحلة سهلة، لم تكن تكريمية كالإسراء والمعراج، وإنما كانت رحلة تشريعية ملؤها الجهاد، وملؤها الأخذ بالأسباب، وبيان نصرة الدين، والصراع بين الحق والباطل. فها هم الذين كفروا يجتهدون في إطفاء نور الله ويعملون على تعذيب المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وتمثلت في الهجرة هذه المعاني التي فيها الصراع بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، كما غلقت المساجد الآن دون أن تغلق الأسواق ودون أن تغلق طرق المواصلات أو مكاتب العمل أو المصانع أو غير ذلك، إنما الحرص التام العام على إغلاق المساجد لا جمع ولا جماعات تنفيذا لمخططات أعداء الإسلام. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، والدائرة قادمة إن شاء الله على الظلمة، وها هي تصفية الحسابات تتلاحق والنذر يتبع بعضها بعضا دون الدخول في التفاصيل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الهجرة دروس وعبر، وفيها ولينصرن الله من ينصره، وفيها كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وفيها يوم أن تباطأ بعض المسلمين عن الجهاد قيل لهم ترى هل أنتم الذين تنصرون هذا الدين، ويذكر الله عز وجل موقفا حدث لنبيه عليه الصلاة والسلام قبل 9 سنوات مع الهجرة، والآن نحن في غزوة تبوك غزوة العسرة، فيذكرهم الله بهذه الآية العظيمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. دائما وأبدا كلمة الله هي العليا، مهما اشتد الخطب ومهما عظم الكرب ومهما توالت المحن فالنتيجة أن كلمة الله هي العليا. سيمكر خصوم الإسلام بدعوته وبأول داعية له وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل بقرآن ربنا سبحانه وتعالى. فها هنا في الهجرة تجلى المكر بأن يحبس الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقتل أو ينفى بإخراجه من الأرض، ومع ذلك فعلى الداعية أن يلجأ إلى ربه وأن يثق فيه وأن يتوكل عليه وأن يعلم أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وأن مكر الكافرين ومن والاهم لا ينقطع، وأنه مكر كالذي عبر الله عز وجل عنه بقوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن هذا المكر كما قال الكبير المتعال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سيمكر أهل الباطل وخصوم الدعوة ويستخدمون كل ما يملكون لمحاربة الإسلام، سيستخدمون الأموال في إغراء النفوس الضعيفة، في بث الإعلام الداعر الفاجر سيما في أيام التقى في شهر رمضان، تضحيات منهم في زمن الكورونا لا دخل لهم بالحظر، إنهم يعملون ليل نهار، لأن شياطين الإنس لا يتصورون أن يكون هناك رمضان بلا أفلام جديدة وفوازير جديدة ومسلسلات جديدة تملأ على الناس حياتهم بالليل والنهار لتفسد عليهم صيامهم ولتفسد عليهم دينهم ولتزيد الشقة بين العبد وربه وبين المرء وزوجه ولتنتشر الفواحش لا تكون سرا بل تكون علانية، فواحش ظاهرة وأخرى باطنة محادة لقول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهم لن يألوا جهدا بأن يحاربوا هذه الدعوة وبصور إلى ضعاف النفوس محببة وأصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات، ومع ذلك فربنا يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. إن الذين كفروا على اختلاف مللهم ونحلهم وطوائفهم ومن والاهم فصار منهم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الذين كفروا على اختلاف صنوفهم وعلى تنوع خياناتهم وصور موالاتهم، إن الذين كفروا ينفقون فعل مضارع يفيد الاستمرارية دائما وأبدا، ينفقون من أموالهم، لا نحن المسلمين الذين قالوا لا يقال لنا خذ من أموالهم صدقة، من للتبعيض، زكاة ما بين ربع العشر ونصف العشر والعشر وأقصاه الخمس في الركاز، والنصف العشر والعشر في الزروع والثمار، وربع العشر في الأموال والذهب والفضة وعروض التجارة. نعم، لكن الذين كفروا ما لهم؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ولو استدعى الأمر كل ميزانيات ولهم في القضاء على المسلمين، في أسرهم، في قتلهم، في تنصيرهم، في تشريدهم، في جعل العالم الإسلامي متخلفا مواليا لهم بحيث تكون لهم القمة وتكون لهم الصدارة، جهود جبارة مستمرة لا تعرف الكلل ولا الملل بل مكر الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، سيقولون لك في سبيل الإخاء والمحبة والسلام وفي سبيل لك، إن كل هذه الجهود وهذه الأموال إنما هي للصد عن سبيل الله، للصد عن دين الله، لمحاربة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرد المسلمين عن دينهم وصدهم عن سبيل الله. فيقول الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طب والدين نفسه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لكن لم ييأسوا منكم فستظل الحروب قائمة إلى أن تصل لهذه الدرجة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعوذ بالله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فالفاء هنا للتعقيب فسينفقونها والسين للمستقبل وفيها معنى الإمهال فسينفقونها التي هي أيضا بصيغة المضارع التي تفيد الاستمرارية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها النتيجة يا رب ثم تكون عليهم حسرة هزيمة معنوية متمثلة في الحسرة على ما ألم بهم مثل ما يقول مثلا هذا المدعو ترامب احنا انفقنا تريليونات على العرب وعلى المسلمين وعلى منطقة الشرق الأوسط وهو الآن نادم على أنه أنفقها مثلا تريليونات عالم ميزانيات دول ولا المنصرون الذين أنفقوا مثل هذه التريليونات أيضا منذ أكثر من قرن من الزمان والنتيجة لم يسلم لم يخرج من دينه أو لم يتنصر من المسلمين سوى طفل اختطفوه أو رجل لا يبالي بالدين أو رجل لا يعرف الإسلام أو كذا أو كذا ولذلك تحولت الجهود إلى ذبذبة المسلمين بإخراجهم من الإسلام وعدم إدخالهم في النصرانية بزعم أن النصرانية شرف لهم لا يستحقونه ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة هذه الهزيمة المعنوية ثم يغلبون وهذه الهزيمة المادية ثم يغلبون عملوا أمام الكورونا يغلبون ماذا هم أمام الملاحم التي بشرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها انتصارات الإسلام والمسلمين ثم يغلبون فتوحات ينتشر معها الإسلام في ربوع الأرض حتى ما يدع بيتا من مدر والمدر هو الطين ولا وبر هو الشعر أو الصوف يعني معناه لا يترك كوخا ولا خيمة فضلا عن بقية العمران إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله الله أكبر بعد كل هذه الجهود الجبارة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بعد ما بين الجزاء الدنيوي حسرة كهزيمة معنوية ثم يغلبون الهزيمة المادية طيب الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هكذا هم في الآخرة ليس لهم إلا النار وبئس القرار لماذا يا رب ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله أكبر مع دروس الهجرة كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الغزوة غزوة الهجرة غزوة بأعظم معانيها وموقعه بكل ملابساتها هذه الواقعة والموقعة والغزوة والحادثة العظيمة الهجرة كان فيها من دقة التخطيط والأخذ بالأسباب ما يعجز عنه كبار القادة لكنه توفيق الله ونصره لرسوله عليه الصلاة والسلام فالتوفيق حليفه والنصر معه فمن تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى ما جرى بعدها، يدرك أن التخطيط كان مسددا بالوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التخطيط جزء من السنة النبوية التي ينبغي أن نتأسى بها، وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما يطالب به المسلم، وأنه لا ينبغي للمسلمين أن يميلوا إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليس من السنة. لا، بل أمثال هؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعظم قائد يحكم أمر خطة الهجرة بطريقة عجيبة، آخذا بالأسباب ولاجئا إلى رب الأسباب، لاجئا وملتجئا إلى الله عز وجل. وجود تنظيم دقيق للهجرة حتى نجحت برغم ما يكتنفها من صعاب وعقبات، حرب بكل الإمكانيات ما بين قوى الشرك وجحافل مكة وصناديد قريش مع رجلين، فقد العدد والعدد، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هاجم، ولا عدة ولا أمر بالجهاد ولا الدفاع عن النفس، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحكم أمر الهجرة بصورة عجيبة، مجيئه عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحرب، في الوقت الذي لا يخرج فيه أحد من البيت، ولم يكن هذا من عادته عليه الصلاة والسلام، لكنه التخفي وأخذ الحيطة، إخفاء شخصيته عليه الصلاة والسلام في مجيئه لبيت الصديق حين جاء متقنعا لا يكاد يعرفه أحد، جاء عليه الصلاة والسلام ملثما، الذي لو قدر له أن يرى يكون ملثم من شدة الحر ونفح الشمس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعرف وهو ذاهب إلى بيت أبي بكر في هذا الوقت، حتى دخل بيت أبي بكر يقول له أخرج من عندك، لأن الأمر في غاية السرية. فلما بين له أبو بكر إنما هم أهلك يا رسول الله، بدأ الحديث عن أمر الهجرة وأن الله أذن له في الهجرة، وطلب منه أبو بكر الصحبة فقال الصحبة، وفرح أبو بكر بذلك. ثم خرج عليه الصلاة والسلام ليلا، وليس من الباب المعهود في منزل أبي بكر الذي يخرج منه ويدخل فيه، وإنما من باب خلفي يعرف بخوخة أبي بكر. وبلغ الاحتياط مداه باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم، والاستعانة في ذلك بخبير يعرف مسالك البادية ومسارب الصحراء، ولو كان ذلك الخبير مشركا ما دام أمينا وصاحب خلق ورزانة. وفيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما كان مصدرها، وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أنك تستأجر الكافر أو المشرك إذا علمت أمانته، ليكون أجيرا عندك لا لتكون أجيرا عنده، ولا ليكون سيدا عليك. والتورية، كل الناس تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب إلى المدينة شمالا فيبيت ثلاثة أيام بلياليها في غار ثور الذي يتجه جنوبا على بعد أميال من مكة في جهة اليمن. انتقاء الشخصيات العاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة. ويلاحظ أن هذه الشخصيات كلها ترتبط برباط القرابة ورباط العمل الواحد، مما يجعل من هؤلاء الأفراد وحدة متعاونة على تحقيق الهدف الكبير، ووضع كل فرد من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب الذي يجيد القيام به على أحسن وجه، ليكون أقدر على أدائه والنهوض على بتبعاته، والنهوض بتبعاته ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته. فكرة نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان الرسول عليه الصلاة والسلام فكرة ناجحة، قد ضللت القوم وخدعتهم وصرفتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خرج في جنح الليل تحرسه عناية الله وهم نائمون. لقد ظلت أبصارهم معلقة بعد اليقظة بمضجع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يشكون في أنه ما زال نائما مسجا في بردته، في حين أن النائم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي كانت من مهامه أنه ينام في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام ليخدع القوم ويسلم الودائع ويلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. الودائع ردها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. رغم كل هذا العداء والإيذاء والمخاطرة بوجود علي بين المشركين وهو لا يزال يعني في شبابه وكذا، لكن وسيكون وحده في مكة باستثناء المستضعفين الذين خلف جدران السجون، سبحان الله، لكن لابد من أداء الأمانات. هل يعي المسلمون هذا الدرس؟ ومع مين؟ مع محاربين، مع مقاتلين، مع أناس يريدون القضاء على الدعوة وقرروا قتل صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. علي لا تهاجر إلى المدينة إلا بعد أن ترد كل الودائع إلى أصحابها وتبحث عنهم وتسأل عنهم هكذا. ثم رأينا من أبطال الهجرة رأينا عبد الله بن أبي بكر، رجل المخابرات الصادق، كاشف تحركات العدو، الذي يبيت في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام وأبيه أبي بكر، وقبل طلوع الفجر وقت السحر يعود كأنما بات في بيته، ويظل يتحسس الأخبار ويسمع ما يقوله قريش وما تمكر وما تفعل وإلى أي شيء وصل وإلى أي قرارات اتخذوا. رجل مخابرات من أعلى طراز، عامر بن فهيرة الراعي البسيط له دور، يقدم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار، يبدد بأغنامه آثار أقدام المسيرة التاريخية للنبي عليه السلام والصديق أولا، ولعبد الله ابن أبي بكر الذي يوميا يروح ويجيء، وأسماء التي تقدم الغذاء. فهذه الأغنام تبدد آثار أقدام المسيرة كي لا يتفرسها القوم، وقد علمت مدى خبرة القوم بمعرفة الأثر. لقد كان هذا الراعي يقوم بدور الإمداد والتموين والتعمية. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، حاملة التموين من مكة إلى الغار وسط جنون المشركين بحثا عن محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. عبد الله بن أريقط دليل الهجرة الأمين، خبير الصحراء البصير، ينتظر في يقظة إشارة البدء من الرسول عليه الصلاة والسلام ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب. الله أكبر، أي تخطيط هذا؟ أي تدبير للأمور هذا على هذا النحو الرائع الدقيق، واحتياطا للظروف بأسلوب حكيم، ووضع كل شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب، التي قيل عنها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، على عكس ما يفعل المسلمون الآن، وسد لجميع الثغرات، وتغطية بديعة لكل مطالب الرحلة، واقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة ولا إسراف. الله أكبر، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب المعقولة أخذا قويا حسب استطاعته وقدرته، مع اللجوء إلى ربه، ومن ثم باتت عناية الله تحرسه. إنه الأخذ بالأسباب أمر ضروري وواجب، حتى قيل في قواعد أهل السنة: الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. فالأخذ بالأسباب واجب، لكن لا يعني ذلك دائما حصول النتيجة، وذلك لأن هذا أمر يتعلق بمشيئة الله عز وجل، ومن هنا كان التوكل على الله أمرا ضروريا وهو من باب استكمال اتخاذ الأسباب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعد كل الأسباب واتخذ كل الوسائل، ولكنه في الوقت نفسه مع الله يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح، وهنا يستجاب الدعاء وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب الغار، وتسيخ فرس سراقة في الأرض ويكلل العمل بالنجاح. إنه الإيمان بالمعجزات الحسية التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، هي دلائل ملموسة على حفظ الله له ورعايته لرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم هي دلائل نبوته وشواهد رسالته عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما روي من نسيج العنكبوت على فم الغار، وصيغة روي هنا بمعناها الاصطلاحي صيغة تضعيف، مع أن البعض رام تصحيحها ويستأنس بها. ومنها ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام مع أم معبد، ورأينا قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أم معبد ووصف أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما جرى له مع سراقة، وكيف خرج سراقة في أول اليوم يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي وقت الظهيرة إلا وسراقة يدافع عنهما ويخبئ عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب، سبحان مغير الأحوال. سراقة يرجو أن يظفر بالجائزة 100 من الإبل لكل واحد من الرجلين، يعني لو استطاع أن يظفر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصاحبه أبي بكر فيكون عنده 200 من الإبل. لحق سراقة بن مالك بالنبي عليه الصلاة والسلام، آخر ما وصلنا إليه في المحاضرة السابقة، وخاست أقدام الفرس في رمل أو في صخر المرة والمرة حتى أيقن أن الأمر ليس طبيعيا، وليس هذا من ذأب فرسه التي تسابق الريح. فرفع يده ورفع صوته ونادى يطلب الأمان، الأمان الأمان يا محمد. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أبو بكر في حراسة كاملة ودائمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله قام سراقة من وقعته ونفض ثيابه وارتفعت الفرس بأقدامها التي ساخت إلى ركبتيها، ثم وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطلب الأمان، وقال يا محمد يعني ما أخرجني إلا أن قومك جعلوا فيك الدية 100 إبل، إذا استطعت أن آتي بك حيا أو ميتا وبصاحبك فاعذرني وأطلب منك الأمان واكتب لي كتاب أمان. ثم راح يعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يأخذ منه تعففا، فالداعية لا يطلب شيئا لنفسه. ثم قال يعني ما من خدمة أقدمها؟ قال اخف عنا، يعني خب عنا الطلب ما استطعت، اخف عنا. في رواية عن أبي بكر قال ارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جشعم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما ها هنا، قد كفيتم ما ها هنا، هذا الطريق اطمئنوا، أنا يعني تحريت تماما وعرفت أنه ما في حد مر فيه، ولا في أثر أقدام ولا أثر خيل ولا فرس ولا شيء. قد كفيتم ما ها هنا، وسبحان الله، كان أول النهار جاهدا عليهما وفي آخره حارسا لهما. إنها المعجزات. وانظر إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، خرج في صورة الشريد الطريد، يعطي الأمان لسراقة بن مالك، ثم يبشره ويعده بماذا؟ بماذا؟ بشيء موجود في مكة أو في المدينة؟ لا لا، يعده بسواري كسرى، صعلوك من صعاليك مكة، يلبس سواري كسرى. إيه والله، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا سراقة وقد توجك الله بسواري كسرى؟ كيف بك يا سراقة وقد توجك الله بسواري كسرى؟ وتمضي الأيام، عهد الهجرة 10 سنوات، يموت النبي عليه الصلاة والسلام والوعد لم يتحقق، تأتي خلافة أبي بكر رضي الله عنه في 2 سنتي الخلافة وحروب الردة والمرتدين ومانع الزكاة الناكفين، والوعد لم يتحقق. فلما كانت خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الفتوحات، ففتحت بلاد الفرس وفتحت بلاد الروم، وإذا بالجواهر والحلي جيء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها سوار كسرى، جاءت كل الجواهر في صندوقها لم تمس. تخيل، من بلاد فارس تصل إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وجندي فقير الحال يحملها، ما فكر من باب حب الاستطلاع ينظر ما هذا. وعمر لما يفتح الصندوق ويجد فيه كل هذا الذهب وهذا الحلي والجواهر واللآلئ، وهذا الجندي لم يمس منها شيء، ويسأل ويطمئن أن هذا الجندي حتى يقول: ما نظرت إليها. هناك قيل له: قل لنا من أنت حتى نذكرك عند عمر. قال: ما أردتك ولا أردت عمر، ولو أردت عمر ما رأيتها أنت ولا عمر. الله أكبر، الأمانة في أعظم صورها. عمر يسمع هذا ويعلم بهذا فيبكي لهذا العجب، لهذه الأمانة التي بلغت هذا المستوى. فقال له: لما تعجب يا أمير المؤمنين؟ لما تعجب؟ عففت فعفو، عففت فعفو، ولو رتعت لرتعوا، عففت فعفو، ولو رتعت لرتعوا. المليارات والتريليونات اللي بيسموها الرز أين ذهبت؟ عففت فعفو، ولو رتعت لرتعوا. نعود إلى سراقة بن مالك الذي طلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ومضت الأيام حتى جيء بسواري كسرى لعمر ومنطقته وتاجه، فقام عمر ينادي بأعلى صوته: أين سراقة بن مالك؟ أين سراقة بن مالك؟ الله أكبر، الله أكبر. فجاء سراقة بن مالك وعمر رضي الله عنه يلبسه إياها، وكان سراقة رجلا كثير الشعر الساعدين، فقال له عمر: ارفع يديك. فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز، الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز وكساهما سراقة ابن مالك، الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك ابن جشعم أعرابيا من بني مدلج، ورفع بها عمر صوته، ثم أركب سراقة وطوف به المدينة والناس حوله وهو يرفع عقيرته مرددا قول الفاروق: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جشعم أعرابيا من بني مدلج. إنه الوعد الذي لا يتخلف وإن تأخر، وإن تأخر. رسول يخرج من مكة شريدا طريدا وعنده هذا التفاؤل وذلكم الأمل، الله أكبر. وسبحان مقلب القلوب، سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليمه لزعماء مكة لينال 100 ناقة، وإذا بالأمور تنقلب رأسا على عقب، ويصبح يرد الطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده قائلا: قد كفيتم هذا، مطمئن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة. جعل سراقة يقص ما كان من قصته وقصة فرسه، واشتهر هذا عنه وتناقلته الألسنة حتى امتلأت به نوادي مكة، فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سببا لإسلام بعض أهل مكة. وكان سراقة من بني مدلج، وكان يمثل فيهم يعني مكانة ومنزلة، فكتب أبو جهل إليهم: بني مدلج، إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتا بعد عز وسؤدد. فرد سراقة على أبي جهل قائلا: أبا الحكم، أبا حكم اللاتي، لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقومه، عجبت ولم تشك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه، عليك فكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر تود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا مسالمه. الله أكبر، الله أكبر. إنه الحق يصدع به الأعداء. ثم ماذا من دروس الهجرة مع ما ذكرنا جواز الاستعانة بالكافر المؤتمن كما كان في اتخاذ عبد الله بن أريقط، دور المرأة في نصرة هذا الدين كما رأينا دور أسماء في الهجرة وما قامت به من دور عظيم في تموين النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار بالماء والغذاء، كيف تحملت الأذى في سبيل الله، كيف خبأت أمر أبيها ورسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي جهل الذي ضربها حتى قطع أذنها حين قال لها أين أبوك يا بنت أبي بكر، قالت قلت لا أدري والله أين أبي، قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، قالت ثم انصرفوا. إنه درس من أسماء رضي الله عنها والتي ظلت هكذا صامدة حتى بلغت من الكبر عتيا. إنها أسماء تعلم نساء المسلمين دروسا جيلا بعد جيل، كيف تخفي أسرار المسلمين عن الأعداء، كيف تقف صامدة شامخة أمام قوى البغي والظلم، كيف تؤدي دورا فيما تستطيعه المرأة، كيف فعلت أسماء بفطنتها دورا كان له أكبر الأثر. حين هاجر أبو بكر رضي الله عنه أخذ ماله معه، وكان أبوه أبو قحافة لا يزال على الشرك وقد ذهب بصره، فسأل أين أبوك يا أسماء، فعلم أنه هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، قالت كلا يا أبتي ضع يدك على هذا المال، قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إذا كان فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، قالت والله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. بهذه الفطنة والحكمة سترت أسماء أباها وسكنت قلب جدها الضرير من غير أن تكذب، فإن أباها قد ترك لهم حقا هذه الأحجار التي كومتها لتطمئن لها نفس الشيخ، إلا أنه قد ترك لهم معها إيمانا بالله لا تزلزله الجبال ولا تحركه العواصف الهوج ولا يتأثر بقلة أو كثرة في المال، ورثهم يقينا وثقة بالله لا حد لها، وغرس فيهم همة تتعلق بمعالي الأمور ولا تلتفت إلى سفاسفها، فضرب بهم للبيت المسلم أعظم مثال عز أن يتكرر وقل أن يوجد نظيره. لقد ضربت أسماء رضي الله عنها بهذه المواقف لنساء وبنات المسلمين مثلا هن في أمس الحاجة إلى الاقتداء به والنسج على منواله. ظلت أسماء مع أخواتها في مكة لا تشكو ضيقا ولا تظهر حاجة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأم كلثوم، فاطمة أم كلثوم ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وسودة بنت زمعة زوجه صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد مولاه أو ابن مولاه، وأمه بركة المكناه بأم أيمن حضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج معهم عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر فيهم عائشة وأسماء، فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان رضي الله عن الجميع وأرضاهم. من دروس الهجرة أمانات المشركين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أيقن المشركون أنه لا أحد في مكة أمين كمحمد عليه الصلاة والسلام، يزعمون أنه ساحر أنه مجنون أنه كذاب، لكن ما يعرفون أحدا أخير منه لا في أمانته ولا في صدقه، فكانوا لا يضعون حوائجهم ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده. وهذا يدل على أن كفرانهم لم يكن بسبب الشك لديهم في صدقه، وإنما بسبب تكبرهم واستعلائهم على الحق الذي جاء به، وخوفا على زعامتهم وطغيانهم. وصدق ربنا إذ يقول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكة برغم الظروف الشديدة التي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب، بحيث لا يتجه التفكير إلا إلى إنجاح خطة هجرته فقط، برغم كل ذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان لينسى أو لينشغل عن رد الأمانات إلى أهلها، حتى لو كان في أصعب الظروف التي تنسي الإنسان نفسه فضلا عن غيره. فهل يعي المسلمون الدرس؟ ثم ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه أبو بكر الراحلة قال: بثمنها يا أبا بكر. ما قبل أن يركب الراحلة حتى أخذها بثمنها من أبي بكر رضي الله عنه، لكن ما كان معه الثمن، فاستقر الثمن دينا بذمته. وهذا درس واضح بأن حملة الدعوة لا ينبغي أن يكون عالة على أحد في وقت من الأوقات، بل ليكونوا مصدر العطاء في كل شيء، لتكن يدهم هي العليا لا تكون السفلى. وهكذا يصر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الراحلة بالثمن، ولسان حاله يقول: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. إن الذين يحملون العقيدة والإيمان ويبشرون بهما ما ينبغي أن تمتد أيديهم إلى أحد إلا الله، لأن هذا يتناقض مع ما يدعون إليه. وقد تعود الناس أن يعوا لغة الحال لأنها أبلغ من لغة المقال، وما تأخر المسلمون وأصابهم ما أصابهم من الذل والهوان إلا يوم أصبحت وسائل الدعوة والعاملون بها خاضعين للغة المادة، إذ ينتظر الواحد منهم مرتبه، ويومها تحول العمل إلى عمل مادي، فقد الروح والحيوية والوضاءة، وأصبح للأمر بالمعروف موظفون، وأصبح الخطباء موظفين، وأصبح الآئمة موظفين، وتحولت الدعوة من رسالة إلى وظيفة، فآلت إلى ما آلت إليه فيما لا يحتاج إلى تفسير أو تفصيل. إن الصوت الذي ينبعث من حنجرة وراءها الخوف من الله والأمل في رضاه والإحساس بأنها رسالة يختلف عن الصوت الذي ينبعث ليتلقى دراهم معدودة ويقف عند حدود الوظيفة. فإذا توقفت توقف الصوت، وقديما قيل: ليست النائحة كالثكلى. ولهذا قل التأثير إن لم يكن قد انعدم وبعد الناس عن جادة الصواب. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الدعاة يعف عن أموال الناس، لما عرض عليه سراقة المساعدة وقال: هذه كنانتي فخذ منها سهما، وإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. فحين يزهد الدعاة فيما عند الناس يحبهم الناس، وحين يطمعون في أموال الناس ينفر الناس منهم. وإنه لدرس عظيم وبليغ للدعاة إلى الله عز وجل. من دروس الهجرة الجندية الرفيعة والبكاء من الفرح، يبدو أثر ذلك واضحا في جندية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وموقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. بدأ في الإعداد والتخطيط للهجرة، فابتاع راحلتين، أي اشترى راحلتين، واحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك اليوم، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر كما في رواية البخاري وغيره. لقد كان يدرك بثاقب بصره رضي الله عنه، وهو الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون قائلا أن لحظة الهجرة صعبة، قد تأتي فجأة، لذلك هيأ وسيلة الهجرة ورتب تموينها وسخر أسرته لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الله قد أذن له في الخروج والهجرة بكى من شدة الفرح، حتى قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. إنها قمة الفرح البشري أن يتحول الفرح إلى بكاء، كما قال الشاعر في هذا: ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني، فاستعبرت أجفاني، غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين صار الدمع عندك عادة، تبكين من فرح ومن أحزان. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن معنى هذه الصحبة أنه سيكون وحده برفقة رسول رب العالمين 14 يوما على الأقل، وهو الذي سيقدم حياته لسيده وقائده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأي فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوز، أن يتفرد الصديق وحده من دون أهل الأرض قاطبة، ومن دون الصحب جميعا برفقة سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. وصحبة في كل هذه المدة إنها أظهرت معاني الحب في أبي بكر، يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار من أن يراهما المشركون، فإذا بأبي بكر لا يخاف على نفسه على قدر حزنه على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعبر بأنه لا يخشى على نفسه الموت، وإنما يخاف أو يحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان يخاف على نفسه الموت لما رافق الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة الخطيرة، وهو يعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى مستقبل الإسلام إن وقع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبضة المشركين. الحب من أبي بكر الذي جعله يقول: شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. الحس الأمني في موقف الصديق أثناء الهجرة حين لقيه رجل يعرفه فقال له: من هذا الرجل الذي بين يديك يا أبا بكر؟ قال: هذا هادي يهديني السبيل. فظن السائل بأن الصديق يقصد الطريق، وإنما كان يقصد سبيل الخير. وهذا يدل على حسن استخدام أبي بكر للمعارض فرارا من الكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وفي إجابته للسائل تورية وتنفيذ للتربية الأمنية التي تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة كانت سرا وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجندية في موقف علي بن أبي طالب مثال للجندي الصادق المخلص لدعوة الإسلام، حيث فدى قائده صلى الله عليه وسلم بحياته، ففي سلامة القائد سلامة للدعوة، وفي هلاكه خذلانها ووهنها. وهذا ما فعله علي رضي الله عنه في ليلة الهجرة من بياته على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأس علي رضي الله عنه، ولكن علي لم يبال بذلك، فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة. دروس في الهجرة فيها فن قيادة الأرواح وفن التعامل مع النفوس، بات ذلك واضحا في الحب الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، حيث كان هذا الحب نابعا من القلب وبإخلاص، لم يكن حب نفاق ولا نابعا من مصلحة دنيوية أو رغبة في منفعة أو رهبة. إن أسباب هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل في صفاته القيادية الرشيدة، فهو يسهر لينام ويتعب ليستريح ويجوع ليشبع، كان يفرح صلى الله عليه وسلم لفرحهم ويحزن لحزنهم، فمن سلك سنن الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته في حياته الخاصة والعامة وشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم وكان عمله لوجه الله أصابه شيء من هذا الحب، إن كان من الزعماء أو من القادة أو المسؤولين في أمة الإسلام. فإذا أحب الله بباطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح. إنها القيادة الصحيحة التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء، وتستطيع أن تتعامل مع النفوس قبل غيرها، وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان الجنود، وعلى قدر البذل من القيادة يكون الحب من الجنود. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما وشفيقا بجنوده وأتباعه، فهو لم يهاجر إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه، ولم يبق إلا المستضعفون والمفتونون ومن كانت لهم مهمات خاصة بالهجرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الذي لم يثنيه عن دعوته شيء من المصاعب، كل المصاعب هذه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة لم يجد لحظة يمكن أن يقدم فيها دعوة إلى الله يدعو الناس إلى الإسلام فرادى وقبائل إلا انتهزها واهتبلها وراح يدعو إلى الله، فكيف بقية الطريق إلى المدينة؟ هذا الذي أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى مع المحاضرة المقبلة، أستودعكم الله. لوقت قصير في البعض بيغلق المحاضرة، لا دي المحاضرة الأولى الساعة الأولى، وهناخد الساعة الثانية إن شاء الله نكمل فيها الهجرة دروسا وعبرا وتتمت مسيرة الهجرة، وإن شاء الله معاكم أيضا يوم الخميس غدا في محاضرتين، لكن في رمضان ممكن الوضع يختلف، هنخبركم عنه في حينه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.